بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. قلنا إن أول مشروع خطط له النبي صلى الله عليه وآله ونفذه بعد هجرته إلى المدينة هو بناء الدولة التي أراد من خلالها أن يؤسس للناس نظاماً يحكم أوضاعهم الخاصة والعامة ويحدد علاقاتهم مع بعضهم ببعض في صيغة قانونية يقفون أمامها من أجل انتظام أمورهم. وهكذا كانت المسألة محاولة دمج المجتمع مع بعضه البعض وإيجاد المعاهدة بين المسلمين أنفسهم بحسب تنوعاتهم وبين المسلمين واليهود. وقد قلنا بأن الإسلام ينفتح على كل الشعوب في علاقاته بها، فلا ينعزل عن أي شعب مسالم يختلف معه. ولذلك فإن الإسلام لا يجد أي مشكلة في المعاهدة مع كل الشعوب وكل الدول التي تحكم هذه الشعوب. ويؤكد الإسلام على المسلمين في نطاق خط المعاهدات أن يفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا يجوز لأي إنسان يعقد عقدا مع فريق من الناس، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان يمثل القيادة الإسلامية، أن ينقض عهده. ولذلك رأينا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد للمشركين أن يخرجوا من مكة استثنى إلا الذين عاهدتم من المشركين، أنه الأشخاص اللي دخلتم معهم في عهد فعليكم أن تفوا بهذا العهد حتى تنقضي المدة، لأنه ليس للمسلم وخصوصا القيادة الإسلامية أن تنقض العهد الذي أعطته لهؤلاء المشركين. ومن هنا نعرف قيمة الإسلام في تشريعاته على مستوى علاقاته مع الشعوب الأخرى، فهو مسالم لكل من سالمه، وهو وفي لكل من عهده. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وآله الدولة بحسب الظروف التي تمثل حركة النظام في حياة الناس. وقد ذكرنا أنه أدخل اليهود في عهد المسلمين في وثيقة المدينة، وبقي وفيا لعهده معهم حتى غدروا بالمسلمين وتحالفوا مع المشركين في وقعة الأحزاب، فنقضوا العهد. وعندما نقضوا العهد كان المسلمون في حل من عهدهم معهم، لأن قضية العهد هي من المسائل التي يرتبط فيها المتعاهدان، حتى أن الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل بقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني الله يقولهم على أن هناك عهدا بيني وبينكم، أن توحدوني ولا تشركوا بي شيئا، وأن تنفذوا أوامري ونواهي، وأن تسيروا في الخط المستقيم، وأن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعيثوا في الأرض فسادا، وأن أتكفل لكم، أن أرزقكم وأن أعطيكم وأن أهيئ لكم أسباب الأمن وأدخلكم الجنة بعد ذلك. ولكن إذا نقضتم العهد معي فلست ملزما بأن أوفي بعهدي معكم، لأن من ينقض العهد فمن الطبيعي أن ينقض الآخر عهده معه. وهذه مسألة إنسانية، يعني كل الآن الشعوب التي تدخل في المعاهدات تتحرك في هذا القانون وفي هذا البرنامج. وهكذا رأينا كيف أن الإسلام أقام الدولة بحسب الظروف المحدودة التي تحيط بالمسلمين آنذاك. والسؤال الآن: لماذا الدولة؟ فلينزل الله تشريعا ويترك الناس ليأخذوا به أو ليتركوه. لماذا تكون هناك تنظيمات إدارية في كل الأمور التي تربط المسلمين ببعضهم البعض؟ لأن هناك نقطة، وهي مسألة أن الله أراد لكل مجتمع من المجتمعات، ولا سيما المجتمع الإسلامي، أن ينطلق هذا المجتمع ليحفظ نظامه، نظام الأمن، نظام الاقتصاد، نظام السياسة، نظام العلاقات الاجتماعية، نظام التربية، وهكذا حتى نظام البيئة، في حماية البيئة بحيث لا يسيء الإنسان إلى البيئة التي لا بد للناس من حمايتها حتى لا يحصل الضرر للناس من إهمال هذه البيئة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك نظام بالمجتمع إلا إذا كانت هناك دولة، يعني تحدد للأفراد المجتمع ولجماعاته النظام الذي يحكم علاقات المجتمع مع بعضهم البعض في كل أمورهم الحيوية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، حتى يتحرك الناس على أساس نظام واحد. وقد ورد في كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه التي رد بها على الخوارج عندما قالوا: لا حكم إلا لله، فقال لهم كلمة حق يراد بها باطل. الله ما بيحكم بشكل شخصي، يعني هو ينزل يصير قاضي ويصير حاكم ويصير هذا، لابد للناس من أمير بر أو فاجر. يعني الإمارة أساسية في المجتمع، حتى أنه إذا لم يمكن أن يكون هناك الأمير الذي بحيث ينظم المجتمع ويسيطر على المجتمع ويحفظ أمن المجتمع، إذا لم يكن من الأبرار أيضا لازم أن يكون هناك أمير حتى لو كان فاجرا، حتى يحفظ للناس الأمن وإن انحرف به. يعني المجتمع ما بيصير فوضى، ما ممكن مجتمع يكون بلا حاكم، ما ممكن مجتمع يكون فوضى، وهذا ما نلاحظه في كل المجتمعات حتى المجتمعات الإسلامية، لأن الفوضى دمر المجتمع في كل قضاياه. هنا أمام ما يثار حول قضية الدولة في الإسلام، من أين نعرف على أن الدولة ضرورية في الإسلام؟ يعني ما هو النص الإسلامي القرآني الذي نستوحي منه في اجتهاد الفقهاء مسألة ضرورة أن يكون هناك دولة تحدد النظام للناس؟ احنا نقرأ آية قرآنية في سورة الحديد. هاي الآية تأكد حقيقة قد لا يلتفت إليها الكثيرون، أن الله أرسل رسلا من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل كتب على إبراهيم، صحف إبراهيم، وعلى موسى وعلى عيسى وعلى النبي، وركز الميزان الذي توزن به قضايا الحق والباطل. لماذا ذلك؟ يعني هذا النوع من أنواع المسيرة النبوية الرسالية، فعندما ينتهي مرحلة نبي يأتي نبي آخر، وعندما ينزل الله كتابا يأتي كتاب آخر مصدق الذي بين يديه. لماذا ذلك؟ ولماذا أنزل الله الميزان وجعله في أيدي الناس حتى يستطيعوا أن يزنوا به الحق والباطل؟ لماذا ذلك؟ هل لمجرد أن يقوم الناس بالعبادة بشكلها المعروف؟ يعني يصلي الناس أو يصوم الناس أو يحج، يعني هل المسألة من خلال حركة الرسالات من جهة أن الناس تقوم بالعبادات التقليدية؟ من الطبيعي الله أراد للناس أن يعبدوه، لا لحاجته إلى عبادتهم، ولكن لأن العبادة تؤكد إنسانيتهم وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل الإنسان خليفته في الأرض، مش الإنسان يعني آدم، لا، الإنسان بنوعه، أراد للإنسان أن يعمر الأرض وأن يعيش الإنسان مع الإنسان الآخر، وأراد له في هذا النظام الإنساني الذي ينطلق في حياة كل إنسان سواء في فرديته أو في حياته الاجتماعية، سواء بالعلاقات الزوجية أو على مستوى علاقات القرابة أو على مستوى العلاقات الاقتصادية أو أمنية أو ما إلى ذلك. الأساس لكل الرسالات وهي عظمة الإسلام إقامة العدل بين الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات التي تثبت أنهم على حق وأنهم رسل الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني حتى يقرأ الناس كتب الله ويستمعوا إلى رسل الله ويأخذوا بالميزان ليؤكدوا العدل فيما بينهم. والعدل في الإسلام هو عدل شامل، عدل الإنسان مع نفسه، أن لا يتصرف الإنسان في نفسه بما يضر نفسه، لأنك إذا أضررت نفسك ظلمتها. ما يقول الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والعدل مع الله أن تؤدي إلى الله حقه، والعدل مع الناس من دون فرق بين أن يكون هؤلاء الناس الذين أراد الله لك أن تعدل معهم، أن يكون هؤلاء الناس يلتقون معك في الدين أو يختلفون معك، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكافرين، سواء كانوا أقرباء أو بعيدين. فنحن نقرأ في القرآن الكريم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى لو كانت المسألة تتعلق بقريبك، يعني إذا قريبك كان الحق عليه عليك أن لا تقول هذا قريبي، بل لابد لك أن تعدل لتتحدث في قضية قريبك مع إنسان آخر بعيد عنك على أساس أن تعدل لحساب الإنسان الآخر ضد قريبك. ثم يفصل القرآن الكريم في قضية القرابة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله. إذا تشهد بأي دعوة أي قضية شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني تشهد على نفسك بحيث واحد إذا دعا عليك دعا تقول له صحيح له حق، أو الوالدين، يعني كانت الدعوة ضد والديك أو الأقربين. ما في العدل ما في قرابة. كن عادلا ولو ضد نفسك ولو ضد قريبك. بالنسبة إلى الأعداء، في ناس أعداء لك سواء كانوا أعداء الدين أو أعداء السياسة أو أي نوع من أنواع العداوة. الآن لو فرضنا في دعوة ضد عدوك، يعني مثلا أنت مسلم في هالمجال وكانت الدعوة لمصلحة الكافر، ماذا تفعل؟ كانت الدعوة بين واحد مسلم وواحد كافر والحق كان مع الكافر، فماذا تفعل؟ لو ترك الأمر إلنا، لا من مذهبنا ولا من ديننا ولا من جماعتنا ولا من حزبنا، إذن لازم نشهد عليه. حتى بعض الناس يستحل الموضوع هذا. الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن العداوة، اعدلوا حتى مع أعدائكم هو أقرب للتقوى. يعني نفهم من هذا أيها الأحبة أن العدل لا دين له، فهو مع كل الأديان، والظلم لا دين له أيضا. وهذا استوحاه الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وأنا دائما أنبه على كل إخواننا وأخواتنا أن يقرأوا زين العابدين، خصوص صحيفة السجادية. صحيفة السجادية تمثل دعاء ثقافي واجتماعي وإنساني، مو بس مجرد دعاء. شوفوا مثلا هالفقرات، هاي من الصحيفة السجادية: قل اللهم ارزقني التحفظ من الخطايا حتى ما أعصيك، والاحتراس من الزلل من الانحراف والسقوط في حال الرضا والغضب. يعني بظل مؤمن أنا الآن ما بعصيك سواء كنت في حالة غضب أو في حالة رضا. إن عادة بعضنا يكون هو مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني يقول لك لا تلوموني عقلي ما كان معي. لا، بدك تكون مستحضر طاعة الله سواء كنت في حالة غضب أو في حالة رضا، مؤثرا لرضاك على ما سواهما، على ما سوى الرضا والغضب، في الأولياء والأعداء. يعني لما تصير عندي قضية مع أقربائي ومع أعدائي أي وسيلة، كيف مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري. يعني لما نصير مشكلة بيني وبين عدوي، أو يكون هناك حق لعدوي عندي أو عند قرابتي، يعني لما الناس تتحدث مع هذا العدو يقول أنا أعتقد فلان مؤمن ما ممكن يظلمني، لأن المؤمن ما يظلم أحد حتى لو كان عدوه. حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري، وييأس ولي صديقي أو قرابتي من ميلي وانحطاط هواي. يعني صديقي أو قرابتي يقول صحيح فلان قريبي أو فلان صديقي، لكن مشكلة فلان أنه ما بيبيع دينه بضميره، مؤمن فما ممكن يبيعني دينه بالمية. قديش عندنا من هالقبيل هذه؟ هذا خط زين العابدين في ابتهاله ودعائه إلى الله. على هالأساس نرجع إلى كلامنا: فالله أقام الحياة على العدل بحيث يريد الله لنا أن نعدل مع المؤمنين ومع الكافرين. يعني نقرأ في بعض في القرآن الكريم بالنسبة للناس الذي هم غير مسلمين لكن مسالمين، قل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ما اعتدوا عليكم أن تبروهم، أنك أنتوا تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا إليهم، تعدلوا معهم، أن الله يحب المقسطين. إذا كان واحد مسالم حتى لو كان يهودي نصراني ملحد بوذي، عليك أن تقسط إليه، أن تعدل معه. وفي حديث يرويه أحد الأئمة عليهم السلام عن قضية الظلم، يقول: إن الله أوحى إلى نبي في مملكة جبار من الجبارين أن ائت هذا الجبار وقل له إني إنما استعملتك، يعني أبقيتك في ملكك، لتكف عني أصوات المظلومين، حتى ما أسمع واحد مظلوم يدعوني أن أرفع ظلامته، ثم فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا، يعني أنا ما بترك ظلامة أي مظلوم حتى لو كان المظلوم كافرا لا يؤمن بي، لأن الله يريد للعالم كله أن يعيش العدل. هذا الإسلام. إذا كان الإسلام يرتكز على العدل في علاقات الناس مع بعضها البعض في كل أمورهم، نسأل هل يمكن أن يكون هناك عدل بدون دولة؟ كيف يمكن؟ يعني إذا ما عندنا الناس كل واحد داشر هيك يعمل اللي يريده ممكن؟ لأنه لابد أن يكون هناك دولة يعدل فيها الحاكم وينطلق فيها العدل في القانون ويتحرك فيها العدل في العلاقات وفي أوضاع الناس مع بعضهم البعض. ممكن أن لا يكون هناك دولة، فتأكيد العدل كأساس للدين، يعني أساس لإرسال الرسل ولإنزال الكتب في كل قوانينها ولنصب الميزان، هذا لا يمكن إلا أن يكون هناك دولة تشرف وتوجه وتخطط ليأخذ كل إنسان حقه. هذا دولة، وهذا ممكن إلا لما يكون سلطة قانونية تأخذ الحق من الظالم للمظلوم وتنظم أوضاع الناس لتؤكد الأمن فيما بينهم حتى لا يعتدي أحد على أحد. ولذلك لابد من الدولة، أن تكون هناك دولة، والدولة تريد لها قانون. هذا القانون ما هو؟ أن الله يشرع للناس في كل أمورهم، يشرع لهم في عبادتهم كيف يعبدون الله، يشرع في معاملاتهم كيف يتعاملون مع بعضهم، سواء في البيع وفي الشراء، في الإجارة، في الشركة، في المضاربة، في كل ما يحتاجونه في معاملاتهم مع بعضهم البعض. وأيضا الله يكون يشرع في علاقاتهم مع بعضهم البعض، علاقات العائلية، علاقة الأب بأبنائه والأم بأبنائها، علاقة الزوجية، علاقة الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، علاقة الجيران مع بعضهم البعض، وهكذا تمتد العلاقات في كل ما يحتاجه الإنسان في علاقته بالإنسان الآخر. وهكذا لابد من تشريعات للحرب والسلم، لأنه أيضا المجتمع قد يضطر إلى أن يدخل في حرب، سواء كانت حرب داخلية أو حرب خارجية، يحتاج أن تكون عندنا تشريعات ضمننا ما هي شرعية الحرب، هل يجوز لنا أن نحارب هيك كيف ما كان، أو أن هناك قوانين تشرع لمسألة الحرب وتنظم قضية الحرب، كيف نحارب وكيف نواجه الأعداء، والسلم أيضا كيف نسالم الآخرين، وهكذا في العلاقات الدبلوماسية، يعني علاقاتنا مع الشعوب الأخرى، وكيف يمكن أن ننظم أوضاعنا الاقتصادية مع أوضاعهم، أوضاعنا السياسية مع أوضاعهم. وهذا أيها الأحبة، كل الخطوط وكل العناوين هاي ضمنها الفقه الإسلامي. يعني الفقه الإسلامي يشتمل على كل حاجات الإنسان في حياته العامة والخاصة. وشوف أنت الآن عندما تدرس الفقه الإسلامي تدرس عندك عبادات وفي معاملات وفي سياسات وفي حدود وعقوبات جنائية وفي أيضا كتاب الجهاد. ولذلك يعني عندما اطلع الغربيون في الغرب على الفقه الإسلامي، يعني قالوا إن الإسلام يمتلك ثروة قانونية من أعلى ثروات الإنسانية. درسوا الإسلام. نعرف إحنا الآن مثلا أنه ربما بعض الناس قد يخطئ هذا الحكم وذاك، في اجتهاد عندنا بالإسلام. ولذلك مسألة أن تكون لنا في مجتمعاتنا الإسلامية دولة إسلامية هي مسألة تمثل أساس الالتزام الإسلامي في هذا المجال. وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وكان المسلمون يعني الخلافة، يعني الخلافة سواء كانت ما يسمى بخلافة الراشدين ثم الخلافة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية، ما كان عندهم قانون مكتوب غير الإسلام، كانوا يرجعون للعلماء. أفرض كانوا ينحرفون، كانوا يطغون، كانوا يظلمون، لكن القانون العام الذي يحكم الناس هو الإسلام، وكان الناس يرجعون إلى العلماء في ذلك الوقت، وإذا اختلفوا يرجعون للقضاة في نظام قضائي موجود هناك. شو معناها؟ إذا فرضنا كان الخليفة كان منحرف، معناها أنه العلماء كلهم منحرفين؟ لا، ليس من. لذلك الإسلام هو اللي حكم العالم الإسلامي في مدى أكثر من 1000 سنة، حتى جاء الاستعمار الغربي وأراد للمسلمين أن يبتعدوا عن الإسلام كدولة وكقانون. هنا احنا نريد ننطلق من النبي صلى الله عليه وآله الذي أسس الدولة بشكل مختصر، كان بحسب ظروف تلك هذا، وثم الحسين عليه السلام الذي دعا إلى تأسيس الدولة الإسلامية. شو معنى مثلا خرج لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى أمر بالمعروف بكل ما يرفع مستوى الإنسان فيما شرعه الله وأنهى عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.